إنجيل اليهود والنصارى أن يسلم كتبه من التحريف فحرفت. قال ابن القيم لم يبقى من الثورات والإنجيل إلا ما هو منسوخ ومحرف. فعلم الشيطان هذا وأن الأمة محفوظ علمها كتابها في القرآن. إذا أخطأ الإمام رد عليه أكثر من رجل. وفي الحديث سخر أهل الحديث وجهابذة الرجال كأحمد وأبو زرعة الرازي ومسلم والبخاري ينخلون الحديث نخلا فيبينون ضعفه من صحته. ترى الشيطان الدين محفوظ لا مجال لتحريف. يعني الكتاب والسنة لا مجال للزيادة في الكتاب والسنة. فإذا زاد شخص رواية واحدة قال شيخنا الألباني في تمام منا زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث اللهم ربنا أنت والتام والصلاة القائمة ضعيفة لأنها شاذة. زادها البيهقي على أئمة الحفظ وجهابذته كالإمام أحمد فما قالوها. فتتوقف في قولك عند الترديد وراء الأذان اللهم رب هدي التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعدته. لا تزد أنك تخلف لأنها ضعيفة. نعم بعض العلماء زادها لكن التحقيق يدل أنها شاذة كما قال العلامة الألباني محدث العصر. قال الشيخ بن باز ما تحت أدين السماء قبة السماء أعلى من الألباني في هذا العصر بالحديث. فانظر كيف حفظت هذه الزيادة عند جهابذة الفن أنها ضعيفة. فلا يمكن إذن يزاد في السنة إن شاء الله أو يزاد في القرآن إلا وجدت أهل المحابر يردون ذلك بخطاب أو كتاب. لولا أهل المحابر كما قال سلفنا لتكلمت الزنادقة على المنابر. فجزاهم الله خير أهل الحديث في كل زمان ومكان. فحينئذ تحول الصحابة من غير أن يسألوا لما اتباعا. وكذلك خلعوا نعالهم لما خلع النبي نعاله كما في سنة أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال بينما النبي يصلي إذ خلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم وما قالوا ننتظر حتى ننظر بعد الصلاة نسأل ليش يخلع نعاله. بل حتى بعدما سلوا من الصلاة ما قالوا يا رسول الله لماذا خلعت نعالك. حتى كان هو السائل فقال ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم. فقالوا بعبارة يعني تدل يعني على ما ربيتنا عليه رسول الله من اتباع وترك الابتداع وترك المخالفة ولما وكيف. نعم قال رأيناك رسول الله خلعت فخلعنا يعني هذا الأمر الطبيعي اللي ربيتنا عليه. قال إن جبريل أخبرني أن بها قدر من أجل ذلك خلعتها. رأيت كيف اتباعهم رضي الله عنه. فمن هنا قال الإمام أحمد في أصول السنة أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. لاحظ ما قال رضي الله عنه ورحمه وجعله في عليين من إمام جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين. ولو لم يكن إلا المسند الذي قال هذا المسند سيكون إمام للناس فيه 40,000 حديث مع زيادة ابنه عبد الله 40,000 سيكون إمام للناس. فما لم تجدوه فيه فلا يمكن أن يكون حديث اللهم ارض عنه. وقال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قيل يوم اختبأت 3 أيام لما وشى أهل البدع أصحاب خرق القرآن بك ليقتلوك يعني أو وشوا بك عند السلطان. اختبأ 3 أيام في بيت فلان قال أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اختبأ في غار ثور 3 أيام. حتى في أيام المحنة لا ينسى الحديث لأن الإنسان في وقت المصيبة ينسى الحديث لكن ما نسي. يقول اختبأ 3 أيام تأسيا بإيش. أي نعم هكذا كان الإمام أحمد وكذا علماؤنا والسلف سلف الصالح. قال أصول السنة عند التمسك وكان عليه الصحابة فيخرج من ذلك ما كانت عليه العاطفة ما كان عليه الاستحسين العقلي ما كان عليه التعصب المذهبي ما كان عليه ما الرأي، كل هذا يخرج بكلمة ما كان عليه الصحابة. وحينئذ تعجب وليس مكان العجب. لماذا لم يقول أصول السنة عندنا تمسك بالكتاب والسنة؟ ليش قال ليش بما كان عليه الصحابة؟ هذا فقه عظيم الإمام أحمد. لأن أهل البدع كما ذكرنا لكم عن الشيطان أنه لما عرف أنه لا يمكن تحرف هذه الأمة الكتاب بزيادة النقصان ذهب يحرف لهم ويزيل لهم التحريف في معاني الكتاب والسنة حتى جعلهم يهلكون أنفسهم ومن اتبعهم بزعم أن هذا المراد من كلام رب العباد عياذا بالله. فجعلوا يحرفون الكلم عن مواضع بالمعنى، أما المبنى لا يستطيع يزيده في القرآن أو ينقصه فيه، لا يستطيعون، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحافظون. فعلم الشيطان ذلك فألجأهم حينئذ وزين لهم كالجهمية والأشاعرة والصوفية وغيرهم أن يحرفوا إيش؟ المعاني. بل المعاني الموافقة لعواطفهم وآرائهم لا موافقة للصحابة. فالنبي فالإمام أحمد هنا وضع سدا منيعا فقال الميزان الذي نعرف به صحة الفهم من الكتاب والسنة ما هو؟ عمل الصحابة، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يعني شهدوا التنزيل وعاصروا النبي الأمين، فلا يمكن أحد يفهم السنة أكثر من فهمهم. بل النبي أشاد بهم لما قال واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار واحدة من كان على مثل أصحابي، وأيضا خير الناس كما عند البخاري خير الناس قرني أصحابي ثم الذين يلونهم. فلو جاءنا مثلا رجل يقول شفنا عالم معاصر نحبه في مجلد ذكر أن الحاكم إذا حكم في المحكمة بالقانون الوضعي قال أنا الشيخ الفاضل أنه كافر لأن الله قال ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، جاءت عطفتنا على كلام هذا العالم مع حبنا وتقديرنا له وصارت تطلق ألسن على تكفير فلان وفلان فلان من حكام الأرض من العرب، قالوا حكم القانون الوضعي في محكمته فوافق العاطفة من الغيرة على الحكم بما أنزل الله إلى آخره وافق. لكن جاءنا حبر الأمة بعلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقال اللهم علمه الكتاب، فكان آية من آيات الله في التفسير عبد الله بن عباس حبر الأمة، والذي قال في مثل الناظم مع فقهه وسمه بكثرة الرواية فقال والمكثرون بحرهم وأنسوا، أول ما بدأ بالبحر سماه بحر الناظم، بحرهم وأنسوا عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين ضررا، بحر. قال إذا جحد الحاكم حكم الله كان حكم قانون وضعي لكن جاحد حكم الله يقول ما يسوم، يقول ما يصلح في هذا الزمان حكم الله، حكم الله رجعية عياذا بالله، حكم الله ترى واحد وإن كان حكم الله أفضل يسوغ أنا ترك حكم الله، الناس تقدموا ما عاد يصلح لهم حكم الله، هذا كله كافر يكفر به كفر أكبر مخرج الملة هذا الجاحد. قال ولم يكن من لم يكن كذلك، وقال في نفسه يعني واجب عليه حكم الله لكن حكم لشهوة فإن كان دون ذلك فهو فاسق. هذا تفسير ابن عباس نقل القرطبي الإجماع عليه. فحينئذ مقتضى العقل السليم أن تهدم العواطف الجياشة في الشفقة والمحبة نعم لدين الله فيوضع لها حد. هنا أن نقول كما قالت هيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ بن باز إذا جحد الحاكم حكم الله كافر، لم يجحد فاسق، لأن الآية مرة قالت الظالمون الفاسقون الكافرون لم تجعل حكم واحد، ففهم ابن عباس التفصيل واتفق عليه علماء المسلمين وآخرهم هيئة كبار العلماء في خطابها في حكم الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله. أرأيت؟ وطبع العقل السليم أن يقف أمام العاطفة ويتبع الصحابة في فهم النصوص. وحينئذ لابد أن نفرق كما ذكر الإمام جزاه الله خير تعريفا بالمحاضرة بين العقل والعاطفة، وهو موضوع مهم كان ما سبق مدخل ومقدمة له. فما الفرق إذن بين العقل والعاطفة؟ إذا أطلق العقل في هذه المحاضرة فمراده العقل السليم الذي يوافق النص الصحيح الذي يكون على فهم الصحابة. فالعقل لماذا سمي عقل؟ من الربط، قال النبي اعقلها وإيش؟ وتوكل، يعني اربطها. فسمي العقل عقلا لأنه يعقل الشخص من أن يتمادى فيتصرف تصرف السفهاء الذين لا يعلمون العواقب. نعم، فسمي عقل من الربط، يربط النفس من التهور، من الانسياق وراء العاطفة، من ترك العمل بالشريعة، من ترك العمل بما لا يحمد وبما يذم شرعا وعرفا. يربط نفسه ويعقل ذلك عن نفس بدنه ولسانه عن أن يتكلم ما يخالف ذلك. نعم، ما يخالف العقل السليم. وحينئذ العاطفة، العاطفة مجموعة من الانفعالات النفسية والشعور بالشفقة عند وقوع حدث ما، والتصرف مع ذلك الحدث إما سلبا أو إيجابا. فمن العاطفة، نعم، ما يكون منضبط بالشرع، فحينئذ تكون رحمة وتكون شفقة صحيحة. ومن العاطفة ما تكون هوجة، تتصور الشفقة البدعية والرحمة المخالفة للقوانين الإلهية دين، نسأل الله العافية. فحينئذ مقتضى العقل أن يمنع هذه العاطفة ويوجهها لأن تكون مع الدين. فهذا هو الفرق بينهما. عباد الله، ليعلم أن دين الله لا يعرف بالرأي والعاطفة، دين الله يعلم بالاتباع، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وروى أبو داود في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فقد تخاطب العاطفة أو التحسين العقلاني النفس عندما يأتيها نص المسح الخفين فتقول اللي يتسخ ما هو أسخف، خل نمسح على أسفل الخف لأنه هو اللي يتسخ ويواجه الأرض. قال علي لكن لما جاءنا عن رسولنا أنه ألغى هذا ومسح على ظاهر الخف سلمنا. ولتسلسل العاطفة أو التحسين العقلي قطعنا، قطعنا الطمع فيه بالسكين الاتباع، اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان المسح، لو كان الدين بالرأي، بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. لكن قال أبو علي لما رأينا الرسول يمسح على ظاهر الخفين قلنا هذا هو الدين. والغينا العقليات هذه تحت وتوسخ كيف. هكذا علمنا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، عنه عمر بن الخطاب رأى الناس أخذتهم العاطفة فصاروا يصلون في مكان شافوا النبي يصلي فيه، قال النبي صلى في المكان، يلا نبغى نصلي فيه عشان النبي صلى فيه. جميل جميل. لكن رأى عمر أن هذه العاطفة تخالف العقل. كيف؟ قال العقل خلنا نشوف المنضبط بالشرع، هل النبي صلى فيه مرورا أسمح لمكانه فقصد الصلاة فيه، أم أنه صلى فيه لأجل إيش صلى الله عليه وسلم مرورا وأنه أسهل، ولا صلى فيه قصدا كما صلى وين؟ قصدا في مثلا قباء، صلى قصدا فيها، قال ركعتين من تطهر في بيته، إذا أردت عمرة في قباء اتبع النص، طهر في بيتك إن كنت في المدينة أو في الفندق، تطهر وأتيه وصلي ركعتين، لا تحرص تطهر في دورات مياه القبة، نص الرواية تطهر في بيتك، إذا صليت ركعتين فيه كان لك عمرة. فإذا هنا النبي لما بين الأمة هذا الحديث أراد أنه من قصد قباء أجر بعمرة. فلاحظ هذا المعنى عمر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، رأى الناس يتابعون يصلون في مكان، نظر عمر وكان قوي في الدين يحمي حماه، حتى رؤيت له رؤى عظيمة، النبي رأى يعني قال رأيت في المنام أن أؤتى بقدح من لبن في النوم رأيت، وأني أشرب منه حتى من كثرة ما رويت الري يخرج في أظفاري كما في صحيح البخاري. فأعطيت فضلي عمر. قيل يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم. يا مؤلي علم هذا الرجل، سبحان الله. ورأى في الحقيقة النبي قال دخلت البارحة الجنة فرأيت قصر أبيض في رواية من ذهب، فقال لمن هذا؟ قيل لرجل من قريش، قال أنا من قريش، قال لعمر بن الخطاب، وقال الذي اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. إخواني انشروا بين أولادكم قصص في مناقب بكر وعمر، لأنه يتسرب إلينا من وراء الكواليس لأبنائنا التشيع ولعن بكر وعمر من وراء الكواليس، سلحوهم بذكر فضائلهم مثل هذا. نعم، لأن ما تسر الرافضي يصلي يصوم كل شيء، أول ما يلعن بكر وعمر صار رافضي خلاص شرعا، صار رافضي، هذا الرافضي حتى لو يصلي ويصوم هم درجات الرافض، وكلهم يلعنون بكر وعمر. طيب، فلما راهم عمر يتابعون شم الرائحة كأنه يسأل عنها، هل عاطفتهم هي اللي خلتهم يصلون في المكان وحبهم للرسول العاطفي ولا الشرعي؟ في حب عاطفي للرسول في حب شرعي، يشوفوا الحد، يشوف عمر الحد وشو. فقال لهم يعني إيش حملكم تصلون هنا تتابعون تتحمون المكان هذا؟ قالوا علمنا أن النبي قد صلى فيه فصلينا فيه. فرأى عمر أن هذه عاطفة وشفقة وحب للنبي لكنه غير منضبط بالعقل الشرع المنضبط بالشرع. فقال أيها الناس انتبهوا الآن، نبههم عمر، قال من بدت له صلاة، كان يكون هذا المكان أسمح لصلاته، يكون تحت شجرة ظل وصلى فيه لأنه أسمح لمروره، صلي مثل النبي ما صلى لأنه كان في طريقه وأسمح لصلاته، ومن لا فلا يقصده، لأن النبي ما كان يريد قصد هذا المكان وإنما كان إيش صلى فيه لأنه أسمح لصلاته. فأنت تقول خالفت النبي لو صليت فيه، ليش؟ خالفته الباطل، وإنه كنت وافقته في الظاهر، الباطل حق للرسول إيش يقول؟ هذا أسمح لمكان فصلى، إذا ولد توافقه مثل عمر صار أسمح لك صلي فيه كغيره، لكن لا تقصده لأنك تقول خالفت النبي وغلوت، والنبي قال لا تطروني، هذا من إطراء النبي أن تصلي في المكان حتى لما قصد تصلي فيه. ومن هنا نبهت عائشة على نفس التنبيه كما روى البخاري في صحيحه، قالت عائشة في المحصب، فكان النبي ينزل به إذا غادر إلى المدينة من حجته، فقالت اللهم ارض عنها ليس التحصيب بسنة، ترى النبي ما قصد ينزل فيه إلا أنه أسمح لخروج المدينة، لكن يقصد ما قصد، نبت عائشة. فأخذنا من ذا وذاك حرص الصعابة على ضبط عاطفتهم الدينية بالشرع والعقل، ونعني بالعقل المنضبط بالشرع، لا عقل المعتزلة أو الجهمية الذي جعلوه صنما كما قال ابن القيم وغيره يعبدونه من دون الله. عباد الله، لقد أرسل الله نبيه محمد بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، أنزله أو أرسله بالوحي، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك، إلى نوح والنبيين بعده. فحينئذ لابد أن نتعبد الله بهذا الخطاب الشرعي الوحي، لا الخطاب العاطفي ولا الخطاب العقلاني ولا الخطاب العرفي ولا الخطاب الحزبي ولا الخطاب المذهبي. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وحينئذ فهل كان النبي يعني ما عنده عاطفة وشفقة؟ نعم، لكنها منضبطة عنده بالشرع. مثاله: رأى شيخا كبيرا كما في سنة داود ماشيا للحج فعطف وأشفق عليه، فتظهر العاطفة على اللسان والأبدان، قد يكتمها الشخص وقد يظهرها بحسب الموقف وما يراه. لكن النبي هنا صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ فأظهر هذا الشفقة، فقال: ما بال هذا يمشي وهو شيخ كبير كذا ماشي ما يركب. قال: هذا نذر أن يمشي يعني للكعبة أو للحج ولا يركب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عاطفته الدينية ذي غلط، من شدة عاطفته يبغى المشقة، من شدة يعني إغراقه في العاطفة الدينية بيقدم أكبر شيء لله، وشو إنه ينذر يمشي للحج وهو كبير هرب. فبين النبي هذه العاطفة ليس في مكانها. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه إيش؟ لغني، فلينسحب هذا الحكم على الجهاد. فإن أهل الإسلام يحبون النصر على الكفار، خاصة إذا آذوهم واستحلوا بلدانهم وقتلوا أطفالهم وشيوخهم ونساءهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فحينئذ قد تأخذ البعض عاطفة جياشة، نعم، بعيدا عن العقل الذي ذكرنا وهو المنضبط بالشرع. وقرأ لشيخ الإسلام تيمية درء تعارض العقل والنقل، بيّن فيه أن العقل السليم ينضبط العاطفة يعني ويمشي وراء النص الصحيح، هذا العقل السليم، فيبتعد عن العقل المنضبط بالشرع والذي به تعرف العواقب ويدرسها الشخص جيدا فيتهور، فيجعل من جهاده ما هو فساد على الناس. نعم، يجعل من جهاده وقتال الكفار أن ينتقم من العدو والكافر في وقت لا تسمع الشريعة الانتقام فيه. مثاله: النبي صلى الله عليه وسلم حين عاهد الكفار في الحديبية وكتب المعاهدة بينهم، قال ما يرون أي رأي فيه يعني عصمة لدم المسلم أو فيه خير إلا رضيت به، سأرضى به عصمة لدماء المسلمين ولتنتشر الدعوة بين العالمين. فجاءه حينئذ بعد المعاهدة، وقد عاهد أن أي شخص منكم يأتي يا كفار قريش عاهدكم مسلما إلي أرجعه لكم، تمت المعاهدة لها. فجاء ذاك الصحابي الجليل قال يا رسول الله قد افترت يعني منهم، ولو تركتوني معهم لعذبوني قتلوني. فرضي النبي حينئذ أن يؤخذ ويتجع إليه. الآن يا إخواني، لو كنت في ذاك الموقف أنت سافر بقلبك لن تكون أحد المشاهدين لهذا الموقف أمامك، والرسول يرجع صحابي إلى الكفار بغض النظر ماذا يصنعون، يقتلوه إلى آخره، وهي مفسدة، لعل تحرك عاطفتك وتكتب الرسول ما يسلم لهم، يعني مسلم كيف يسلمه؟ لكن الصحابة ربوا أنفسهم وقتها على أن العاطفة إذا ما انضبطت بالشرع تتحول إلى عاصفة وفتنة، وهي الخروج عن طريقة الرسول الصحابة. فحينئذ سمح النبي بإرجاعه، وهي قد يقول قائل مفسدة، لكن ذابت أمام مصلحة فتح مكة. قال اللوزاعي أو قال الزهري فلو كانت لغة السيف وقتها لا لغة الصلح لما أسلم يعني ذلك النفر الكثير اللي فتح الله بهم مكة، ولن حصلت الدعوة. لكن لما كانت لغة الحوار والصلح وسمعوا الأدلة والبراهيم أسلم هذا أسلم هذا أسلم هذا، فكانت مصلحة كبيرة. إلى الآن نتعبد الله في مكة من غير عدو كافر منعنا، لا هجر بعد الفتح. سمى الله فتح مكة إيش؟ صلح حديث فتحا، قال إن فتحنا لك فتحا مبينا. هكذا نعم أخذت عمر عطف. قال يا رسول الله ألسنا على الحق حنا ومع الباطل؟ قال نعم. قال كيف نرضى بالدنيا في ديننا، واحد يجي من عندنا من عندهم مسلم نرجعه إلى آخره. يعني أبو بكر كان ينصح عمر يقول إلزم الغرج، حيث أن النبي قضى فحكمة الإله راجحة هنا، إن الله حكيم عليم. هكذا أبو بكر. ومن هنا يتبين لكم لماذا قال الصحابي فيما رواه البخاري لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين إيش؟ بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. فانظر إلى موقف بكر هذا، يا عمر إلزم الغرز، وعمر تجيش أو جاشت عاطفته على نصر الإسلام وأنه على الحق وأنه ينبغي أن يقهر ما دونه الإسلام. فبين له أبو بكر رضي الله عنه أن ليس القهر والمواجهة دائما هي الحل، الصلح أحيانا حل في كف دماء المسلمين نشر الدعوة يعني، وذلك من تلزم غرز النبي، لأنه لا يكون الأفضل ما جاء به عن النبي. فحينئذ نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هنا عمر صدم فخاف من الله، قال إذن هذاك الرأي اللي كنت أراجع فيه الرسول باطل. فاستغفر وقال عملت أعمال صوم صدقة حتى الله يغفر لي. فإذا كان عمر مع كمال عقله وأنه رؤي ليش اللبن يخرج من أظفاره، أظفار النبي وعطى فضل عمر، هذا العلم جبل الأشم في العلم ما توصل للحكمة، فدل أن ما كنت أنت لن تتوصل بعاطفك ولا بعقلك شريعة الله، ولا يمكن تعرف إلا بالاتباع والبحث عنها، سواء في الجهاد في التكفير في معاملة الحكام لن تغلبها لأنها من الله. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنزل الله، فأنزل الله سورة، قال النبي: ما كنت أتمنى بها حمر النعم، إن فتح لك فتحا مبينا. فعمر قال: فعملت لذلك أعمال استغفر الله. وكان عمر يثبت يقول: يا عمر لزم غص. عمر جاجت عاطفته لما توفي النبي، فصار يحكم حكم يشبه أن يكون بسبب الصدمة العاطفية، لأن النبي محبوب. فمسك سيف وقال: اللي يقول الرسول ما تخترطوا الآن بسيف. النبي راح يتكلم مع ربه وبيرجع لنا، ما مات، اللهم صل عليه. فأصابته من العاطفة التي قال النبي في مثلها: من أصابته منكم يومئذ مصيبة فليتعزى بي بوفاتي، فإن لا مصيبة على الأمة أعظم من وفاتي، اللهم صل على محمد. فحصل من عمر صدمة عظيمة، مع كمال عقله صار يقول: ما مات الرسول، الرسول راح بروحه يكلم الله وترى بيرجع لنا. هنا أبو بكر كعادته راسخ، وراء عمر قائم والناس قايمين في المسجد والرسول ميت بيت عائشة. فاضت روحه الشريفة، قال: يا عمر اجلس اجلس. ولا زال بي حتى جلس. ففيه أن صاحب المصيبة حتى تسهم وتهديه خليه يجلس، لأن في قوم استعداد. فجلس عمر، فتعالى عليه ما يذهب العاطفة الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال: لك إنما أول مرة أسمعها. فعرفت الأمة عن هذا وصلح الحديبية، ومن هذا أنه يجب أن تحكم العاطفة بالعلم. حتى قال شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه وغفر له: العاطفة إن لم تحكم وتضبط بالعلم فهي عاصفة. نعم عاصفة، أخذت البعض، تأخذ البعض عاطفة، إن كيف استحل هذا العدو والكافر ديارنا وأخذ أشياءنا، فيأتي بسلاح لا يجانس سلاح الكفار قوة ولا يوافق عدة وعد الكفار وأحزابهم في كل مكان، فيأتي يضرب منهم اثنين أو يأسر أربع أو ثلاث، ثم يتولد من ذلك قتل أمة كثيرة من المسلمين المدنيين العزل. ومن هنا ذكر ابن تيمية في هذه العاطفة أو الرأي، قال: ما رأيت رأيا أفسد على الأمة، وعاطفة يعني تنتهك بها وتسفك بها حرمة دماء المسلمين على وجه على عدد كثير، يعني يموتون كثير برأي إن نقتل اثنين خلينا نكل به. فلا أفسد من هذه العاطفة، يقول ابن تيمية والرأي. ومن هنا قال صاحب القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع، وكان فسادا كما سمى ذلك شيخنا وعالمنا الجليل والدنا الشيخ صالح بوزان لما قيل له: نبي الروح، أو ما رأيكم في الجهاد في سوريا؟ وقتها قال: هذا فساد ليس جهاد. هل الشيخ جبان أو نفعي أو يتكلم بالنفاق كما أو بالعمالة كما يقول أعداء السنة؟ كلا، طار بقلبه وهو يفتي إلى عهد الصحابة، فوجد أن النبي ما في كل حال واجه العدو، بالرغم أن حبسوه في الشعب 3 سنين حتى أكل ورق. ما أمر فلان وفلان من أصحاب الأجسام النحيل القوية اندفعوا يعملوا عملية انتحارية، ما شرع الله لهم الجهاد أصلا، لأنه إذا قتلوا 2 أو 3 منهم قتل العصابة التي لو الله ثم هي لما جلس الليلة نتفقه في الدين، تسلسلت العلم. فصبر النبي في الشعب وعلى المقاطعة، فلما صبر سخر الجنود أكلت الورقة اللي في المقاطعة، ثم نصرهم الله ب بدود أكلت تلك الصحيفة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتبين أن حين ديدان يسيرة كذا تنصرك، مو بشرط المواجهة يعني. نصرة الله باتباع شريعته وبالمواجهة على كل حال. ثم حتى لما شرع الجهاد، نعم، وقبل ذلك ابن مسعود يرى النبي يلقى عليه سلة جزور. في صحيح البخاري بينما النبي ساجد، نعم ساجد، إذ انطلق أشقى القوم، وابن مسعود يرى ينظر، فألقى على النبي سلة جزور، أي مشيمة البعير، وهي أنتن شيء وأقدر شيء. وصار القوم يتمايلون للضحك. وجاءت فاطمة اللهم ارض عنها سيدة نساء أهل الجنة، فحملت عن أبيها سنة جزور، فقام النبي قال اللهم عليك بقريش فهاب، وإذ كانوا يرون الدعاء في تلك البلد مستجاب، وبطش الله بهم البطشة وين؟ في بدر. فالنبي هنا ما حفز الصحابة اللي معه السبعة والعشر يمسكون شمون أحجارة ويرمون، أو ابن مسعود يذهب يلقي بنفسه بعملية انتحارية. نعم الله الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أمرهم كف اليد، فأطاعوا، فنصرهم الله بالأرض أكلت، ونصرهم الله في بدر بعد. نصر الله مبدأ من المواجهة. حتى لما كانت المواجهة ونزل الجهاد وفرضية الهجوم، حمى النبي نفسه لما جاء الأحزاب من كل مكان، ما تجانست الأسلحة في كثرتها ولا العدد ولا، فالنبي جعل نفسه وراء الخندق. هؤلاء اليوم يتكلمون بالجهاد ويعيرون مثل الشيخ الفوزان وغيره والألباني والشيخ بن باز وغيره ممن بيّن الجهاد أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى مفسدة أكبر، ماذا يقولون في النبي لما جلس وراء الخندق وما واجههم؟ لو عاشوا ذاك الوقت ما أدري يصيرون زمرة المنافقين يطعنون في الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وراء إيش؟ الخندق، ليبين أن كل شيء سبب، أن التوكل إلا في السبب. فبنى الخندق وجلس حتى نصره الله بإيش؟ الريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فصارت الريح تقتلع خيامهم وقدورهم، فرجعوا منهزمين ولا الدبر. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلو صبر من صبر وعرف الشرع وقدر وأسرار أو حكم القدر لينصرنه الله إذا اتبع السنة قوة وضعفا ولو بعد حين. فأعداؤه لا يشترط ببندق أن يهزمهم، قد تأتي أعاصير في بلادهم، قد تأتي فيضانات فتنهك اقتصادهم، قد تأتي زلازل، قد يأتي خلاف بينهم فيموتوا بالآلاف. إذن لا يشترط دائما إيش؟ المواجهة في كل حال. وذلك النبي تارة هاجر تارة صالح تارة واجه. والحكمة ضالة المؤمن، فالعقل هو الذي يضبط العاطفة ولا صارت عاصفة. العقل السليم المنضبط بالشرع القويم. ولذلك ذكر ابن القيم أن من الأصنام التي عبدت يعني صنم العقل، فصار الجهمية استحل به جحود صفات الله بزعم أن هذا تنزيه لله، فأخذت بالعاطفة تنزيه الله، قال كيف مشبه الله بخلقه، يقول الله سميع بصير، لا سميع لا بصير، فكفروا بهذا التحسين العقلاني المنحرف. فلو ضبطوا أنفسهم بالسنة وقال لقد كان الصحابة يتلون آيات الصفات، ينزل ربنا فيقول ينزل نزول بجلاله، يأخذون بظاهر النص، هم عرب ما قالوا العلماء كابن عباس الظاهر غير مراد وأن هذا منفي عن الله النزول، ولا التحريف الفعل عند الأشاعرة ينزل تنزل رحمته، بل قالوا ينزل إلى السماء نزول يلاقي بجلاله بجماع السلف. فحينئذ إذا من ضبط العقل بالشرع صار صنما ربما بعد حين يعبد من دون رب العالمين. فحينئذ تأتي الرسالة لتبين عواره وتكشف باطله وأسراره. عباد الله، قال ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان العقل وهذه العاطفة ربما ينحرف العقل إليها فيفسح فاسدا، قال اعلم رحمك الله أنه كما أن الأبصار لا ترى الأجسام إلا بالأنوار تسطع عليها فتنعكس فترى أبعادها والوانها وحقائقها وأحجامها، فكذلك لا يمكن الشرع أن يعرف بالعقل أو العاطفة يعني بالعقل حتى تسطع شمس الرسالة على دينك الحدث فتضيء أحكاما مستنيرة بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا. والله يا إخواني أن قادتنا الحقيقة عملوا عملا طيبا، وهو أوفق شيء للسنة في حادث غزة. ألم يساهم ويكلم العالم نائب ولي العهد، كلم العالم كله اتصالات حتى ترجع الكهرباء وحتى تعصم الدماء، أليس كذلك؟ نعم. أليس دعوا إلى كف الدماء وإيقاف إطلاق النار وإلى آخره؟ والله يا إخواني هذا هو العقل. العدو لعله يريد أن يجذب حكام العرب ودول العرب كلها لتكون مصيدة بغزة، فتفطن حكام العرب والحمد لله، تحطنوا أن هذه المصيدة لن تكون إن شاء الله، وتفطنوا أيضا أن أبناءهم لا ينبغي في مثل هذه البلاد أن يخرجوا إلا بإذن ولاة الأمر، فلا يخرج ويعرض نفسه كما حصل في داعش، جمعوا لهم الناس من هنا ومن هنا حتى إذا صاروا في منطقة العراق وكذا جاء الطيران وقتلهم. لا تكون مصيدة إن شاء الله أخرى، بل ينظر الرجل بعقله المنضبط بدينه لا بعاطفته. أسأل الله أن ألقاكم مرة أخرى يا أرحم الراحمين، اجعلنا من السعداء الذين بسنة النبي عليه، واختم لنا بالإحسان والتوحيد من هذه الحياة الدنيا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا على السنة، فمن ركبها نجا كما قال مالك، ومن تركها غرق. والحمد لله رب العالمين.